احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا. احرث الحرث والزرع والصناعة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. تأملوا هذا، أخذها من الآية الكريمة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا ما تموت، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا بإذن الله. أخذ هذا المعنى من هذه الآية رضي الله عنه وإلا لا، فأصبح حكمة ينتفع بها العلماء والعقلاء والبصراء والمؤمنون الصادقون. اعمل لآخر، لا تقول ما نحث ولا نغرس ولا نبني ولا لا لا لا، اعمل، صل الصبح واحمل مسحاتك وإلى منجلك وإلى آلاتك واشتغل إلى قبل الظهر وأنت في مزرعتك، وأنت تذكر الله وتسبحه. ما أن تقول هكذا بعصاك أو بمسحاتك حتى أقول بسم الله وتعالى، استريح، تغدى، جاء وقت الصلاة صليت الظهر، فرغت من صلاة الظهر، تفضل خذ مسحاتك واشتغل في دنياك، افتح باب دكانك، دقت ساعة العصر أقلقت الباب، أوقفت العمل وصليت العصر. يغرس النخل ما يموت، يموت، ولكن ما عندنا مانع، يحرث، يغرس الشجر، الزرع، كذا، يبني مصنع، كله يبني كأنه ما يموت أبدا، ولكن يعمل للآخرة كأنه غدا يموت. والذي يعمل للآخرة وكأنه غدا يموت، يترك فريضة من الفرائض، يفعل محرم من المحرمات، يقول باطل يرتكب، والله ما يفعل ولا يقدر، لأنه يتصور غدا يموت، وقد يموت أحدنا غدا وهو لا يدري. فهمتم كلمة ابن عمر هذه؟ احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أخذها من هذه الآية الكريمة. إذ قالوا له ماذا؟ لا تفرح يا قارون، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي أي اطلب فيما آتاك الله من هذه الأموال والسلطة، اطلب الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ما تنس حاجتك الضرورية في الدنيا من طعام وشراب ونكاح ولباس ومركب ومسكن، ما تنس هذا، اعمل له وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، لما إن الله لا يحب المفسدين. فأجابهم متبرجحا، إنما أوتيت على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أي للمال، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. نعوذ بالله أن نكون من المجرمين. من هم المجرمون؟ بيض أم سود؟ حمر أم صفر؟ عرب أم عجم؟ من هم المجرمون يرحمكم الله؟ نريد أن نعرفهم لعلنا منهم، فنتطهر ونبرأ إلى الله من أنفسنا، ونتوب إلى الله ونرجع إليه. المجرمون واحدهم مجرم، والمجرم بمعنى المفسد، المجرمون المفسدون، يفسدون ماذا؟ يفسدون أرواحهم أنفسهم. كانت كهذا النور لما نفخت في أجسادهم، وهم يفسدون بفعل المحرمات وترك الواجبات، فكل من يترك الفرائض أو بعضها، كل من يغشى الكبائر أو بعضها، والله لمجرم ومفسد وفاسد. المجرم الذي أجرم أولا على نفسه، أفسدها، صب عليها أطنان الذنوب والآثام، اتسخت، تلوثت، تعفنت، أصبحت والله كأرواح الشياطين بعدما كانت كأرواح الملائكة، أفسد على أجرم على نفسه وفي نفس الوقت يجرم على غيره، يسب هذا ويشتم هذا ويزني ببنت هذا ويسب مال هذا ويتكبر على هذا ويصخ ويستهزئ بهذا، هذا كله إجرام والعياذ بالله. المجرمون ماذا تعالى ماذا قال تعالى عنهم؟ المجرمون لا يسألون عن ذنوبهم رأسا إلى جهنم، ما هم أبدا أهل أن يستنطقهم الله لما فعلتم لما تركتم، لا، رأسا وجوههم ماذا مظلمة سودة وعيونهم زوق، يدخلون إلى جهنم بلا سؤال ولا جواب لأنهم مجرمون. معشر المستمعين والمستمعات، هيا نعمل على أن لا نكون إن شاء الله مجرمين، نؤدي ما فرض الله علينا من هذه الواجبات في صدق وإيمان، نتجنب ما حرم الله علينا من هذه المحرمات، وبذلك نصبح طاهرين مؤمنين أتقياء أولياء لله عز وجل. وهذا بعد تنقية القلب من الالتفات إلى غير ربي، لا نسأل غير الله، لا نقول يا رسول الله ولا يا فاطمة ولا حسين، لا يا عبد القادر، يا سيدي بدوي، يا فلان، يا مولاي إدريس، لا كذا، ما ندعو إلا الله فقط طول الحياة، ما نعرف إلا الله أبدا، إذ المخلوقات كلها مربوبة لله والله خالقها، ووالله ما تملك شيئا إلا من ملكها الله عز وجل. نطهر قلوبنا من أن تنتكس وتنظر إلى غير الله تحقيقا لمعنى لا إله إلا الله، لا يوجد من يستحق أن نرهبه، أن نخافه، أن نخشاه، أن نحبه، أن نطيعه، أن نذل له ونستكين بين يديه إلا الله فقط، وهو معنى لا إله إلا الله. فنعبد الله بما شرع من أنواع العبادات، ولا نرائي بها الناس ولا نلتفت بها إلى الدنيا، فقط من أجل أن يحبني ربي ويرضى عني أصوم وأصلي وأحج وأجاهد ورابط في سبيله فقط. فهيا نستعين بالله ونسلك هذا المسلك الرشيد مع لطيفة ما ننساها، يجب أن نجتمع بعد صلاة المغرب في مساجدنا كل ليلة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء بنسائنا وأطفالنا. الآن النساء وراء ستائر وراءنا، والفحول أنتم أمامنا، والأطفال بيننا كل ليلة طول العام، وبذلك نعرف كل ما يحب الله ونقوى على فعله، ونعرف كل ما يكره الله ونقوى على تركه، وبذلك نجد أنفسنا أولياء لله ربانيين، وينتهي الظلم والخبث والشر والفساد والاعتداء وكل الفتن تمحي وتزول. إذ هذا الطريق سلكه رسول الله والمؤمنون في القرون الذهبية الثلاثة. ممكن تبلغون هذا ولا تقول على الحكومة ما تسمح، والله تسمح، في بريطانيا، في فرنسا، في إيطاليا، في أسبانيا، يجتمع المسلمون في بيوت الله ويتعلمون، فكيف في بلاد المسلمين؟ فقط يجب أن يجلس لنا عالم رباني بصير ذو بصيرة ذو علم وعقل ومعرفة يوجهنا ونطيعه، إذا قال قوموا قمنا، وإذا قال اقعدوا قعدنا، وهذا شأن المؤمنين. أما إثارة الفتن وتكفير هذا وسب هذا وإشارة كذا فهذا كله لا خير فيه أبدا. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله، الحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، المال والمنصب العالي عرضة لإفساد المرء إلا من رحم الله.
أسمعوا
قليل ما هم.
أسمعوا، المال الكثير والمنصب العالي عرضة للوقوع في الفتنة، والله العظيم. فلهذا نلجأ إلى الله، إذا أعطانا مال نلجأ إلى الله حتى ننفقه في رضاه ولا يطغين ولا يجبرنا. وإذا أعطينا منصب أو مكان عاليا نستخدمه في مرضاة الله عز وجل. وهذه الآية دلت على هذا وإلا لا؟ ماذا فعل المال بقارون؟ دمره. سيأتي في قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض كما يأتي في الآيات. نعم.
ثانيا حرمة الفرح بالمال والإمارة إذا كان الفرح فرح بطر وفخر واعتزاز وكبر.
ثانيا من هداية الآيات حرمة الفرح بالمال والدولة والسلطان. إذا كان الفرح ينسيك الله وذكره، ينسيك الدار الآخرة وما يعد لها من طاعات وعبادات. لا خير في الفرح بالمال والولد والدولة والسلطان إذا كنت منقطعا عن ربك، لا تذكره ولا تشكره ولا تتذلل بين يديه. نعم.
ثالثا من فضل الله على الأمة أن يوجد فيها عالمون ينصحون ويرشدون ويوجهون.
من فضل الله تعالى على أي أمة أن يوجد فيها علماء ربانيين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون. الآية دلت على هذا ولا لا؟ ماذا قال العلماء؟ لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله والدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هذا كلام العلماء وإلا لا؟ من بني إسرائيل أدبوا به قارون حتى أهلكه الله وهم يشاهدون والله تخصب به. نعم.
رابعا من الحزم للمرء أن يطلب من المال والجاه والمنصب أعلى الدرجات في الجنة.
من الحكمة يا حكماء يا علماء يا بصراء أن من آتى الله مالا أو علما يطلب به الدرجة العائلة عند الله عز وجل، لا يطلب به زيادة في المال ولا زيادة في المنصب، يطلب به الدرجة العالية بين أولياء الله يوم القيامة، وذلك بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
خامسا حلية الأكل من الطيب والشرب من الطيب واللبس والركوب والسكن من غير إسراف ولا خيلاء ولا كبر.
حلية الأكل الطيب والشراب الطيب واللباس الطيب والمسكن الطيب على شرط أن لا يكون من حرام ولا من مال مغصوب ولا ولا. وأما الجواز كل ما طاب ولذ في غير إسراف ولا تبخت ولا تكبر ولا ولا، لأن قارون سيأتي في الآيات خرج عليهم وثوبه في الأرض ذراع في الأرض تكبرا. كل الطيب الذي أحله الله وشرب الطيب ولمس الطيب لكن بدون إسراف ولا بذخ ولا تكبر ولا تجبر، في تواضع وتطامن بإذن الله تعالى لك في هذا. إذ قالوا ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
أخيرا العافية والمال وعز السلطان يصاب صاحبها بالاغترار إلا من رحم الله.
اللطيفة الأخيرة في الآيات ما هي؟ أن
العافية والمال،
العافية والمال والسلطان يبتلى بهما المرء قد يهلك إذا لم يحفظه الله ويقيه، قد يقع في هذا. فلهذا الصالحون ما يطلبون كثرة المال أبدا، ولا يرغبون في المنزل العالي في الحكومة أبدا، يتحاشون خشية أن يهلك.
فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا وإن كأنه لا يفلح الكافرون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات فيما قصه الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم من قصص بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم المعروفون اليوم باليهود. هؤلاء لما خرجوا من مصر منتصرين وأهلك الله فرعون وملأه أجمعين، نزلوا بديار وحدث فيه هذا الحادث، وهو أن قارون وكان ثريا غنيا يملك الملايين في مصر، وخرج مع بني إسرائيل بما يملك. فلنستمع إلى إخبار الله تعالى عنه في هذه الآيات، إذ قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى، أي من بني إسرائيل، فبغى عليهم، ظلمهم واعتدى عليهم لطغيانه وتكبره وكثرة أمواله، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال لهم: إنما أوتيت عن علم، ربي يعلم حالي وأعطاني، أو عن علم من صناعة وتجارة وأعمال. قال: إنما أوتيت على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والآن فخرج على قومه، فخرج ماذا يقول المؤرخون والواصفون؟ ما نستطيع، في صورة عجب، النساء الخدم والرجال والأموال واللباس العجب، ويكفي قول الله تعالى: فخرج على قومه في زينته، ألوان الثياب المتنوعة، خرج على قومه على بني إسرائيل في زينته بمناسبة عيد وإلا يوم من الأيام. إذن فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا وهم الماديون كما هم عندنا، قال الذين يريدون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهو خطأ، ما تتمنى ما عليه الطغاة الجبابرة والظلمة من أموال وقوة يا عبد الله المؤمن، وهذا لضعف إيمانهم. وقال الذين ماذا؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا لينعموا فيها: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من الأموال واللباس والخدم إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء مؤمنون ضعاف الإيمان، ماديون لا يعرفون شيئا، تمنوا الحياة الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم، الأحبار العلماء من بني إسرائيل، ماذا قالوا؟ ويلكم يا من يتمنون الحياة الدنيا وزخارفها وأموالها وباطلة، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ويلكم أيها المتمنون هذه الأموال وهذه المناظر والبهية البهجة التي عليها قارون ومن معه، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن، الجنة خير وإلى الدنيا، ثواب الله جزاء الله بما يكون بالجنة دار السلام. أيهما خير، ملابس ومتعة يتمتع بها أياما وتزول، أم الجنة دار القلد والبقاء الأبدية؟ ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. إلى اليوم، إلى يوم القيامة، الجنة لمن؟ لمن آمن وعمل صالحا، آمن فتخلى عن الشرك والكفر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وعبد الله بما شرع الله واجتنب ما حرم الله وابتعد عنه، هذا هو الوارث للجنة. الجنة خير له من الدنيا بما فيها. وقوله تعالى ولا يلقاها إلا الصابرون له معنيان صحيحان، أي هذه الكلمة الطيبة لا يتلقاها ولا تلقى إلا على من؟ إلا الصابرون على إيمانهم وصالح أعمالهم، نفوسهم زكية طيبة طاهرة، يلهمون مثل هذا العلم، وهو قولهم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. الوجه الثاني في الآية ولا يلقى إلا الصابرون، أي المؤمنون الصادقون في إيمانهم بطهارة قلوبهم وزكاة أرواحهم، هم الذين يتلقون الجنة والمثوبة فيها. هنا دعا موسى ربه على فرعون، اللهم اخسف به الأرض، لأن قلوب الشعب تعلقت به إلا بقية العلماء والصلحاء فقط. فدعا موسى ربه اللهم اخسف به الأرض، قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، القصر ذلك بما فيه من النساء والخدم والرجال، الكل خسف الله به الأرض، وهو يجلجل كل يوم قد قامت إنسان ينزل إلى يوم القيامة بالضبط يصل إلى عمق الأرض. فخسفنا به وبداره الأرض، استجاب الله لنبيه موسى وإلا لا؟ دعوة الصالحين لا ترد. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. من هي الفئة التي تنصره؟ والله لا أحد. وما كان هو في نفسه من المنتصرين إذ أذله الله وأخزاه وخسف به الأرض. ثم قال تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، ضعفة الإيمان والجهل المساكين الذين أمس قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لما شاهدوا الخسف والدمار والخزي والعار قالوا ماذا؟ يا ويل ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يا عجبا يا عجبا، اعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، معنى يقدر يضيق، فلهذا بسط على قارون بتدبيره وحكمته وضيق على من دونه لحكمة وتقدير. ما من حقنا أن نتبجح ونقول يا ليت لنا مثل ما أتي قارون. ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء أي يوسع ويقدر يضيق، ويك أن الله ويك أن الله لا ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لا خسف بنا. لكن منة الله، لما رغبوا أن يكونوا مثل قارون، لو شاء الله تريدون مثله اخسفوا معه، ما قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون مع الكفر والظلم والشر والفساد، لو أن الله عز وجل ما رحمهم لكانوا يخسف بهم الأرض كقارون ومن معه. لولا أن من الله علينا بنعمة من وفضل لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. وعجبا إنه لا يفلح الكافرون. فهمتم هذه الآيات؟ أي نقرأ هدايتها ما هي؟ بين شوية.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن الفتنة أسرع إلى القلوب، إلى قلوب الماديين أبناء الدنيا والعياذ بالله تعالى.
أعد لهم.
قال بيان أن الفتنة،
بيان
أن الفتنة،
نعم،
أسرع إلى قلوب الماديين.
بيان أن الفتنة أسرع إلى قلوب من؟
الماديين
الذين يحبون الدينار والدرهم والشهوات والأموال والأماكن والمشارب. الفتنة أقرب إليهم، فتنوا وإلا ما فتنوا، ما إن شاهدوا تلك المناظر حتى قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إذن نحذر أن نكون ماديين لا هم لنا إلا النكاح والأكل والشرب واللباس والعياذ بالله. نعم.
ثانيا بيان موقف أهل العلم الديني وأنهم رشد أي حكماء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
بيان موقف أهل العلم وأنهم رشداء بالفعل وقفوا ذلك الموقف وقالوا لقومهم ماذا قالوا؟
ثواب
الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وهكذا دائما وأبدا أهل البصيرة أهل العلم أهل المعرفة أصوب فيما يقولون وأحسن فيما يقدمون للناس ويعملون.
ثالثا بيان أن البغي يؤخذ به البغاة في الدنيا ويعذبون به في الآخرة.
بيان أن البغي الذي هو الظلم يؤخذ به الظالمون في الدنيا كما خسف بقارون الأرض، وبعذاب الآخرة من باب أولى أيضا. بيان أن البغي أي الظلم والاعتداء يصاب صاحب في الدنيا بالعذاب ولعذاب الآخرة أشد.
رابعا بيان أن وجود الإيمان خير من عدمه وإن قل، وأن ذا الإيمان أقرب إلى التوبة ممن لا إيمان له.
لطيفة هذه. الإيمان وإن قل وإن ضعف صاحبه أحسن من الكافر. عرفتم؟ صاحب الإيمان وإن ضعف إيمانه فهو أفضل مليون مرة من الكافر بدليل هذه الآية.
وأصبح الذين
تمنوا مكانه يقول يا ليت ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، لوجود إيمان فيهم. لو كانوا عادم الإيمان ما قالوا هذه القولة. فدلت هذه الآية على أن وجود إيمان وإن ضعف أفضل بكثير وخير من الكفر والإلحاد والعياذ بالله تعالى، بدليل أن المؤمن الذي في إيمان بسرعة يعود إلى الله عز وجل، موعظة فقط يسمعها يتوب إلى الله. والذي لا إيمان له ما يسمع ولا يجيب أبدا. أو ما فهمتم؟ الإيمان فيه القوي وفيه الضعيف، القوي أفضل، والإيمان الضعيف خير من عدمه، لأن المؤمن يعتبر حيا ما مات، قد يستجيب للنداء ويقبل الدعاء ويفعل ويفعل، بخلاف الكافر ما يجيب، ميت.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة أي الجنة دار السلام، دار الأبرار التي وصفها الله في كتابه بأدق الصفات وأعظمها، والتي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه ووطئ تربتها بقدميه وشاهد حورها وقصورها وأنهارها ليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به من بيت المقدس إلى الملكوت الأعلى إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. تلك الجنة، تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أما الذين يريدون التكبر والاستكبار عن طاعة الله وعبادته، عن الإذعان والخضوع لشرائعه ويظلمون ويعتدون، هؤلاء ليست لهم الجنة أبدا، وإنما لهم جهنم وبئس المصير. تلك الدار الآخرة يجعلها الله لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا تكبر ولا بغي ولا ظلم ولا اعتداء، والعاقبة للمتقين. خبر عظيم يا عباد الله، يخبر تعالى بقوله العاقبة لمن؟ للمتقين. العاقبة الحسنى بالنزول في دار السلام، والعاقبة الحسنى في الدنيا بالطهر والصفاء والأمن والرخاء والسعادة الكاملة. لمن هي؟ للمتقين. من هم المتقون؟ بنو هاشم، بنو قينقاع. من هم المتقون؟ بيض أم سود، عرب أم عجم؟ يا عباد الله اعلموا أن المراد من المتقين المؤمنون الصادقون في إيمانهم، الذين فعلوا ما أوجب الله فعله وتركوا ما أمر الله بتركه. أولئك هم المتقون الذين اتقوا غضب الله وعذابه بالإيمان به وبطاعته وطاعة رسوله، أولئك هم المتقون. أما الذين ما آمنوا فكيف يكونون متقين؟ أما الذين آمنوا إيمانا هزينا ضعيفا لا يؤدون الواجبات ولا ينتهون عن المحرمات، أين التقوى منهم؟ ما اتقوا وما هم بالمتقين. واللطيفة التي يعيد قولها للسامعين والسامعات، لن تكون من المتقين إلا إذا علمت ما فرض الله وما أوجب فعله واعتقاده وقوله، وعرفت ما حرم الله اعتقاده وقوله وفعله. ومن هنا لا بد من العلم، لن يكون عبد ولي لله وهو جاهل أبدا، لا بد من العلم. ماذا نصنع يا شيخ؟ ما عندنا مدارس. ليس شرطا أبدا في العلم أن يكون في المدرسة. العلم أن تسأل صاحب العلم كيف تغتسل، كيف تزكي، كيف تركع، كيف تسجد، كيف تفعل الخير، يعلمك بالسؤال. ما هو شرط أبدا أن تقرأ وتكتب. ومع هذا الذي أكرر القول فيه، اسمعوا وبلغوا وسوف تعرفون هذا يوم القيامة، على أهل كل قرية من قرى المسلمين في الشرق والغرب بين العرب وبين العجم على أهل كل حي من أحياء المدن في الشرق والغرب في العرب والعجم. إذا مالت الشمس إلى الغروب دقت الساعة السادسة وجب أن يتوضأوا ويحملوا أولادهم ونساءهم إلى بيت ربهم أي إلى المسجد، يصلون المغرب كما صلينا، وبعد صلاة المغرب يجلسون النساء وراء ستائر والأطفال في صفوف دونهن والفحول كأنتم أمامهن، ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنة يدرسون ليل آية من المغرب إلى العشاء، يحفظونها، يعرفون مراد الله منها، يستعدون للتطبيق والتنفيذ، وليل حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظونه، ويعلمهم المعلم ماذا يفعلون به، وهكذا طول العام بل طول الحياة. وبدون هذا والله لن ينتشر العلم ولن تفقه أبدا. ولا تقول الشيخ مجنون، والله إني لعلى علم. إذا لم يجتمع أهل القرية وأهل الحي في المدن بعد صلاة المغرب يوقفون العمل الدنيوي ويقبلون على الله بنسائهم وأطفالهم ورجالهم كل ليلة يتعلمون، كيف يتعلمون؟ ومن قال كيف؟ سلهم الآن كم علماء الأمة الإسلامية، كم العالمون في المدن والقرى، توجد قرى ما فيها عارف يعرف الله، ماذا نصنع؟ لما ما نتحرك نحن أهل القرية نجتمع في بيت زيد أو عمر ونقول هيا ندعو الناس إلى أن يجتمعوا في المسجد بعد صلاة المغرب؟ أي مانع سواء كنت في أوروبا أو كنت في بلاد الإسلام، يجتمعون لدراسة آية من كتاب الله كاجتماعنا هذا، ماذا كلفنا هذا الاجتماع؟ تعبتم؟ أنفقتم مالا؟ كل ما في الأمر تعلمتم الهدى وعرفتم الطريق إلى ربكم لتكملوا وتسعدوا، عرفتم هذه؟ بلغوها، وإن شئتم أعدت اليمين وحلفت مرة ثانية. لن يتفقه المسلمون إلا على هذا المنهج الرباني المحمدي، إذ كان صلى الله عليه وسلم يجتمع له الرجال والنساء ويعلمهم الكتاب والحكمة، وتعلموا وما هم يقرؤون ولا يكتبون، نادم من يحسن القراءة والكتابة. عرفتم المتقون من هم؟ الذين عرفوا ما يعبدون الله به وعبدوه هم المتقون. ثم قال تعالى خبر جديد: من جاء بالحسنة يوم القيامة فله خير منها، أي عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة المعصية فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. عدالة الله عز وجل، رحمة الله، ولاية الله، هذا الخبر العظيم. والله من جاء يوم القيامة بحسنة يضاعفها الله له حتى يدخله الجنة، ومن جاء بالسيئة يجزيه بها، لا يزيد عليها ولا يجزى صاحبها إلا بها. هذه عدالة الله. قولوا آمنا بالله. والآن هذه الآيات الصورة مكية وهي نزلت بالمدينة. أية مدينة هذه؟ والله لهذه، ذي هي المدينة النبوية. ما هذه الآيات؟ اسمع ما يقول تعالى وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول له: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. خبر عظيم هذا ولا لا؟ أخبار الله صادقة ولا لا؟ إن الذي فرض عليك القرآن أي أنزله عليك وألزمك بالعمل به وتلاوته وتبليغه لرادك إلى معاد. ما المعاد الذي كان فيه رسول الله ثم خرج منه ويعود إليه؟ للرسول معادان: الأول الجنة دار السلام إذ ذهب إليها وارتقى إليها ونزل بها ثم أمر الله أن يعود إليها، والمعاد الثاني مكة المكرمة إذ أخرج منها ظلما وعدوانا، فهاجر من مكة إلى المدينة وقلبه متعلق بمكة يرغب أن يعود إليها، فبشره الله بأنه راده إلى مكة المكرمة بعد 8 سنوات فقط بالمدينة. فتح الله عليه مكة وعاد إليها ودخلها. صدق الله العظيم. نعم صدق الله العظيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ثم قال: قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. هذه 5 توجيهات، هذه الأولى خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة تقتدي به. أولا علمه كيف يواجه الخصوم والأعداء من المشركين والكافرين واليهود بالتي هي أحسن بالآداب. ماذا تقول؟ قل إني أعلم من جاء بالهدى وهو أنا، ومن هو في ضلال مبين وهو أنتم أيها المشركون أو اليهود. ثانيا: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. حقا وإلا لا؟ هل كان الرسول قبل 40 سنة وهو شاب في 30 في 20 كان يرجو أن ينزل عليه كتاب؟ والله ما كان يخطر بباله ولا يعرف حتى بلغ 40 سنة من عمره. هذا خبر الله: وما كنت ترجو أو تأمل أن يلقى إليك الكتاب أي ينزل عليك القرآن العظيم إلا رحمة من ربك، رحمك الله بها فأنزل عليك كتابا وبعثك رسول العالمين الإنس والجن أجمعين. وقوله تعالى ثانيا: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. أكرمك الله، أعزك الله، شرفك الله، أرسلك الله، إذن إياك أن تكون ظهيرا معينا للكافرين، لا تقف إلى جنبهم أبدا تساعدهم وتعينهم، لأنهم كافرون بربهم بلقائه بشرعه ووحيه. هؤلاء يا رسولنا لا تقف إلى جنبهم أبدا. والأمة مأمورة بهذا ولا لا؟ نعم. فلا تكونن ناصرا ومعينا للكافرين. ثالثا: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك. إياك أن يصرفونك عن آيات الله بعد أن أنزل الله إليك فتهملها ولا تقراها ولا تطبقها ولا تعمل بها، سواء بالتخويف والتهديد أو بالإغراء المالي وما إلى ذلك. احذر يا رسول الله. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. لقد صد المسلمون في الشرق والغرب عن آيات الله بعد أن أنزلها الله على نبيهم، فلا يجتمعون عليها ولا يتدبرونها ولا يعملون بما فيها إلا من شاء الله. فلم تطبق شرائع الله ولم تقام حدوده ولا أحكامه، إعراض عن كتاب الله. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك. لو ما أنزلها الله ما في عذر، ما في بس، لكن أنزلها وبينها. رابعا: وادع إلى ربك. يدعو من؟ البشرية، الإنس والجن، يدعوهم إلى الله ليؤمنوا به وليعبدوه من أجل أن يكملوا ويسعدوا في الحياتين، الدنيا هذه والآخرة المقبلة بإذن الله. وادع إلى ربك. خامسا ولا تكونن من المشركين. لا تكن من المشركين. عباد الله من هم المشركون؟ الذين يعبدون مع الله غيره، يقولون من ربكم؟ الله ربنا خالق السماوات والأرض، ربنا رب العالمين، ولكن يعبدون صنما أو حجرا أو شهوة أو إنسانا أو جانا أو ملكا من الملائكة. هم يؤمنون بأن الله هو الحق ويعبدون معه غيره. وقرأوا قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق ليقولن الله، قل من رب السماوات ليقولن الله. هكذا المشركون في مكة يعرفون أن البيت بيت الله وأن الله نبأ إبراهيم وإسماعيل، ولكن يعبدون الأصنام. بماذا يعبدون؟ يركعون أمامها، يذبحون الذبائح باسمها، يحلفون باللات يقول والعزى. ومع الأسف لما أعرض المسلمون عن القرآن وحولوه إلى الموتى أصبح كل بلد يعبد فيه الأولياء بالذبح لهم والنذر لهم والعيد كما يسمونها وبالحليف بهم وبالخوف منهم. وإليكم مثالا كررناه يشهد هذا يوم القيامة. كنت جالسا إلى جماعة من كبار السن وأنا طفل يتحدثون، قالوا فلان كان إذا كان زنا إذا فجر ما يمر بالشارع الفلاني حتى لا يمر بسيد علي، إذا زنا عصى الرحمن خرج عن طاعتي فسخ عن أمري يزني، لكن إذا كان ماشي ما يمشي مع الشارع الذي فيه ولي من أولياء الله معروف عندهم. عرفتم حالنا وإلا لا؟ لأننا انصرفنا عن القرآن وحولناه إلى الموتى لا يجتمع اثنان ولا ثلاثة على تدبر آية وشرحها وبيان ما فيها أبدا، بل قالوا قاعدة تفسير القرآن صواب خطأ وخطأ كفر، فكمموا أفواه الناس ما أصبح من يقول قال الله أبدا، من أندونيسيا شرقا إلى موريطانيا غربا، إلا من نجى الله ورحم الله. كيف يكون علماء؟ كيف يعرفون؟ كيف يكون أولياء الله؟ ومن شك فيما أقول لضعفه الجواب، هل استعمرت أوروبا بلاد العالم الإسلامي من أندونيسيا إلى موريطانيا؟ أجيب نعم. كيف يسلط الله عليهم أعداء وهم أولياءه؟ والله ما كانوا أولياءه ولو غيره، فمن هنا أذلهم وسلط عليهم أعداءه. آية كالشمس لا ينكرها ذو عقل أبدا، وإلى الآن وهم ينتظرون محنة ربانية لا نظير لها إلا أن يتداركهم الله بالتوبة الصادقة فيجتمعون على بيعة إمام المسلمين ويطبقون شرع الله في الظاهر والباطن. يومها نجوا. قبل هذا والله إنهم لتحت النظارة. وقروا إن ربك لبالمرصاد. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. ادع الناس إلى الإيمان والإسلام. وها هي ذي فرصة متاحة للمسلمين، وهي أن أوروبا كأمريكا كاليابان فتحت أبواب بلادهم للدعوة الإسلامية موجودة في هذه البلاد، تبنى المساجد والمدارس. فعلى المسلمين أن يجمعوا سبع أموالهم كل سنة وتنفق على الدعاة وتبنى بها المساجد والمدارس في هذا العالم الكافر، ونكون قد أدينا واجب الجهاد في سبيل الله. من يبلغهم هذا؟ بلغوهم سبع الزكاة لمن؟ في سبيل الله وإلا لا؟ مصارف الزكاة ثمانية، منها السابع وفي سبيل الله، وسبيل الله الدعوة إليه والجهاد ليؤمن الناس ويهتدوا ما دام فتحت الدنيا أبوابها، لا جهاد بقي الآن أبدا، وإنما بقيت الدعوة فالجهاد باللسان والمال في هذه الظروف الجميلة. وقوله تعالى أخيرا: ولا تدع مع الله إلها آخر يا محمد، ولا تدع مع الله إلها آخر. والرسول يدعو مع الله؟ حاشا وكلا، لكن نحن المعنيون أتباعه. إياكم أن تدعوا مع الله عبد القادر ولا البدوي ولا سيدي فلان ولا فلان. وأخيرا قال تعالى: لا إله إلا هو، أي الله، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ما يبقى إلا وجه ربنا ذو الجلال والإكرام، وله الحكم وإليه ترجعون. نرجع إليه وإلى لا؟ كنا عنده، نفختنا الملائكة في أرحام أمهاتنا، وعشنا في هذه الدار، ذكرناه شكرناه، ونعود إليه ليجزينا إما بالنعيم المقيم في الجنة، وإما بالعذاب الأليم في النار والعياذ بالله. الآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، حرمة التكبر والاستطالة على الناس والعمل بالمعاصي، وأنه الفساد في الأرض.
نعم، حرمة الاستكبار والظلم والطغيان وأذية المؤمنين والمؤمنات محرمة وصاحبها من الهالكين. نعم.
ثانيا، بيان فضل الله ورحمته وعدله بين عباده بمضاعفة الحسنات وعدم مضاعفة السيئات.
نعم، فضل الله على البشرية ورحمته بهم أن الحسنات يزيد فيها ويضاعفها إلى الآلاف، والسيئات ما يزيد فيها السيئة، يجري صاحبها بها. هذا من فضل الله ورحمته وعدله.
ثالثا، العاقبة الحسنى وهي الجنة لأهل الإيمان والتقوى.
العاقبة الحسنى ما هي؟
الجنة.
العاقبة الحسنى ما هي يا عباد الله؟ أجيبوا: الجنة. أي جنة هذه؟ فوق السماء السابعة. من رآها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من وصفها؟ خالقها في كتابه الذي أنزله.
ومن هداية الآيات أيضا معجزة القرآن في وقوع الغيب بعد الإخبار به، وذلك حيث عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد الخروج.
معجزة القرآن بدليل أنه وعده أن يرده إلى مكة وهو محاصر مقاتل في ضيق ومد قوية بسلطانها وبجالها، وعده أن يرده إليها، والله ما هي إلى 8 سنوات حتى دخلها منتصرا فائزا. صدق وعد الله وإلا لا؟ إنا لردوك إلى معاد، وما عاد الجنة لا تسأل. اقرأ.
ثانيا، مشروعية الملاينة في الجدال والمناظرة أثناء الدعوة باستعمال أسلوب التشكيك.
ما فهمت.
مشروعية الملاينة في الجدال والمناظرة.
مشروعية الملاينة، الداعي إلى الله ليهودي أو نصراني أو بوذي أو كذا، يدعوه بالمعرفة والحكمة والحسنة، ما هو بالغلظة والشدة والعنف والسب والتهديد. الرسول علم رسوله هكذا الله ولا لا؟ نعم.
ثالثا، حرمة معاونة الكفار ومناصرتهم لا سيما ضد المؤمنين.
حرمة معاونة الكفار ومناصرتهم ضد المسلمين لا تحل أبدا. نعم.
رابعا، وجوب الثبات والصبر على الدعوة حتى نجاحها ببلوغها الناس واستجابتهم لها.
هذه لك، وجوب الصبر على دعوة الله بين الناس بالموعظة والحكمة والحسنة والوجه الطلق والكلمة الطيبة، يدعو إلى أن يؤمن المؤمن الناس ويدخلون في رحمة الله.
خامسا، تقرير التوحيد والبعث والنبوة المحمدية.
تقرير التوحيد والبعث هذه مقررة في القرآن بكامله، وخاصة الصور المكية. التوحيد لا إله إلا الله، والبعث الآخر الحياة الثانية بعد الموت مباشرة ننتقل إليها، إما إلى عليين وإما إلى سجين. والله العظيم ما هي إلا أن تخرج هذه الروح يأخذها الملك إما في السماء وإما في سجين. ومن ثم بدأت الدار الآخرة.
سادسا، فناء كل شيء إلا الله تعالى إلا ما ورد الدليل بعدم فنائه، وعد منه ثمانية نظمها بعضهم في قوله: هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم.